بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه تعالى عن ذلك لكان استواءه مثل استواء خلقه. أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه بل قد علم أنه الغني عن الخلق وأنه الخالق للعرش ولغيره وأن كل ما سواه مفتقر إليه وهو الغني عن كل ما سواه وهو لم يذكر إلا استواء يخصه لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له كما لو يذكر في علمه وقدرته ورؤيته كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به. فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى؟
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ما زلنا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المثال الذي ذكره لهذه القاعدة في استوائه سبحانه وتعالى على العرش، وأن استواءه على العرش لا يلزم منه احتياجه، لا يلزم منه أن الله جل وعلا محتاج إلى العرش، بل الله جل وعلا هو الغني عن كل ما سواه غنى ذاتيا، وكل ما سواه فإنه فقير محتاج إلى الله جل وعلا فقرا ذاتيا. فالله غني غنى ذاتيا، ومن سواه أو قل ما سواه فقير إليه جل جلاله فقرا ذاتيا. فالعرش وما تحته مفتقرون إلى الله جل وعلا، مفتقرون إلى الله جل وعلا، لا غنى لهم عن الله جل جلاله وتعالى وتقدس سبحانه وتعالى. فكيف بعد هذا يتصور متصور أن الله جل وعلا محتاج إلى العرش أو أنه مفتقر إلى العرش أو ما شابه ذلك، وأن استواء الله جل وعلا على العرش يلزم منه احتياجه سبحانه وتعالى العرش؟ هذا لا يقوله مؤمن ولا يتصوره عاقل. كيف يتصور عاقل أن العرش الذي هو أحد مخلوقات الله جل وعلا وهو فقير إلى الله جل وعلا، إذا لم يكن الله جل وعلا أو أن الله جل وعلا محتاج إليه، والله جل وعلا هو الغني عن كل ما سواه وهو الحامل سبحانه وتعالى العرش، وكذلك هو الذي حمل كذلك سبحانه وتعالى أو الذي أعان حملة العرش على حمل العرش، وهو الذي سبحانه وتعالى جعل السماوات على ما هي عليه بقدرته جل جلاله، فكيف بعد هذا يتصور في حق الله جل وعلا أنه فقير إلى العرش أو محتاج إليه؟ هذا لا يتصوره إلا من نقص دينه وكذلك عقله، نقص دينه وعقله. لذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فلو قدر على وجه الفرض الممتنع، أي أن هذا ممتنع امتناعا ذاتيا، هذا ممتنع امتناعا ذاتيا، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ربما تنزل ليتخاطب بهذا الخطاب ليفهم المعنى، ليفهم المعنى. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو، أي الله جل جلاله، مثل خلقه تعالى الله عن ذلك، واضح يا جماعة، هذا مستحيل لذاته، هذا مستحيل لذاته. لكن يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لو فرض، من باب كما سمعتم التقريب والتصور، قال كان استواؤه مثل استواء خلقه. لماذا؟ لأن القول في الصفات كالقول في ماذا؟ في الذات، واضح يا جماعة أم لا؟ فلو أن الذات فقيرة محتاجة فكذلك يلزم أن تكون الصفات فقيرة محتاجة، هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل الفرض الممتنع. وأما كما قال: أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه، بل قد علم أنه الغني عن الخلق غنى ذاتيا، غنى ذاتيا، والخلق فقراء إليه فقرا ذاتيا، لا غنى لهم عنه سبحانه وتعالى. قال: وأنه الخالق للعرش ولغيره. العرش مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، خلقه الله جل وعلا بعد أن لم يكن، خلقه الله جل وعلا بعد أن لم يكن. فهذا يدلنا على أن العرش، على أن الله جل وعلا غني عن العرش. واضح يا جماعة؟ لأن الله جل وعلا قد خلق العرش بعد أن لم يكن العرش، وهذا بعد أن لم يكن العرش مخلوقا، بعد أن لم يكن العرش مخلوقا. فالله جل وعلا غني عن العرش وغني عن غيره. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال رحمه الله: بل قد علم أنه الغني عن الخلق، وأنه الخالق للعرش ولغيره، الخالق للعرش ولغيره، وأن كل ما سواه مفتقر إليه، أي افتقارا ذاتيا، وهو الغني عن كل ما سواه، أي غنى ذاتيا، وهو لم يذكر إلا استواء يخصه، أي يخصه سبحانه وتعالى، ذكر استواء يخصه سبحانه وتعالى، ولا يعم غيره، ولا يعم غيره من المخلوقات، بل ذكر سبحانه وتعالى استواء مضافا إليه مختصا به. وكما تقدم معنا مرارا أن الصفة تكون بحسب من أضيفت إليه، بحسب من أضيفت إليه. فلما كانت هذه الصفة مضافة إلى الله جل وعلا، كانت لائقة به جل جلاله، لائقة بغناه، ولائقة كذلك بعظمته وجلاله جل جلاله. قال رحمه الله تعالى: قال وهو لم يذكر استواء، وهو لم يذكر إلا استواء يخصه، لم يذكر استواء يتناول غيره، يتناول غيره، ولا يصلح له، ولا يصلح له، بل ذكر ماذا؟ ذكر استواء يليق به وحده جل جلاله. قال: لا، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به. إذن الصفة مضافة إلى الموصوف، إذن الصفات مضافة إلى ماذا؟ إلى الموصوف. كما أننا قلنا في العلم، في علم الله، في سمع الله، في بصر الله، بأنه يليق به جل جلاله، مضاف إلى الله جل وعلا، لائق بالله جل جلاله. فكذلك يقال في ماذا؟ في غيرها من الصفات. كذلك يقال في الاستواء، أن الاستواء لما وصف الله جل وعلا به نفسه كان استواء يليق بالله جل وعلا، لا يدخله النقص لا من قريب ولا من بعيد. لماذا؟ لأنه صفة لله جل جلاله، والله جل وعلا صفاته كاملة من كل وجه، لا نقص فيها من وجه. واضح يا جماعة أم لا؟ فيقول شيخ الإسلام: كما أننا قلنا في هذه الصفات أنها لائقة بالله جل وعلا، ليس فيها معنى من معاني النقص لا من قريب ولا من بعيد، كذلك يجب أن يقال في بقية الصفات، ومنها صفة الاستواء. قال رحمه الله: فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه؟ أي كيف يتوهم هذا الإنسان، وكيف يتصور مسلم أو مؤمن يؤمن بالله ويقدر الله جل وعلا حق تقديره، ثم يتصور هذا المعنى؟ هذا كما سمعتم لا يتصوره إلا من قل أو ذهب دينه، وكذلك ضعف أو ذهب عقله. قال: وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. تفضل.
قال رحمه الله: هل هذا إلا قال فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا، هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك وتوهمه، أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله، أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا وتوهمه
أو توهمه
لبين له أن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا، كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب سبحانه في سائر ما وصف به الرب نفسه.
طيب، يقول شيخ الإسلام بعد أن ذكر ما ذكر، قال: هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك، أي ممن توهم هذا الفهم واعتقد هذا الفهم. هذا كما ذكر جهل، جهل في ماذا؟ في التصور، جهل في التصور. وهذا يدلنا على ماذا؟ على قلة عقل هذا القائل في حق الله جل وعلا هذا المعنى. قال: إلا جهل محض وضلال، وهذا يدل على ماذا؟ يدل كذلك على قلة الدين أو على ذهابه. فكما سمعتم أن من قال هذا فهذا يدل على ماذا؟ على ضعف أو ذهاب دينه، وكذا على ذهاب أو ضعف كذلك ماذا؟ عقله. وإلى هذا المعنى أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله: هل هذا إلا جهل؟ جهل أي جهل في ماذا؟ في التصور، جهل في التصور، ويدل على ماذا؟ على ضعف العقل. قال: وضلال ممن فهم ذلك، وضلال ممن فهم ذلك أي ضلال في دين هذا القائل. قال: أو توهمه أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله، وجوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق. بل لو قدر، يقول شيخ الإسلام على سبيل الفرض، لو قدر أن جاهلا، إنسان جاهل، قدر أنه فهم مثل هذا، أن جاهلا لجهله، الجاهل لجهله، فهم مثل هذا أو توهمه، يقول لو بين له أن هذا لا يجوز، أن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا، لا من قريب ولا من بعيد. قال: كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه كما تقدم معنا. هل يلزم من كون الله جل وعلا عليما سميعا بصيرا قديرا أن يكون الله جل وعلا مماثلا، لأن تكون هذه الصفات مماثلة لصفات خلقه؟ الجواب: لا يلزم، بل هي صفات لائقة بالله جل جلاله، لائقة بعظمته وجلاله وغناه عما سواه. فكذلك يقال في صفة الاستواء وغيرها من صفات الفعل، وغيرها من صفات الفعل، بأنها مضافة إلى الله جل جلاله، لائقة به سبحانه وتعالى على أكمل الوجوه وأعظمها وأجلها، ولا نقص فيها لا من قريب ولا من بعيد. تفضل.
قال رحمه الله: فلما قال سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد، فهل يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زنبيل ومجارف وضرب لبن وجبل طين وجبل طين وأعوان؟
طيب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يعني كما سمعتم أنه من باب أن يبين أن هذا المتوهم لهذا المعنى يدل على كما سمعتم على نقص تصوره وضعفه، يقول: فلما قال سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد، السماء بنيناها أي بناء بناها الله جل وعلا، يقول: فهل يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدم المحتاج؟ واضح يا جماعة؟ يقول: كما أنكم قلتم أن استواء كاستواء المخلوق، هل كذلك البناء يتوهم متوهم أن بناء الله جل وعلا لهذه السماوات كبناء المخلوق يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الزبل، ويحتاج إلى المجارف، ويحتاج كذلك إلى ماذا؟ إلى ضرب اللبن، إلى غير ذلك مما يحتاجه البناؤون في بنائهم. هل يقول قائل هذا المعنى أو يتصور متصور هذا المعنى؟ الجواب ماذا يا جماعة؟ الجواب لا. واضح يا جماعة؟ في قول الله جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد، هل يتصور متصور أن الله محتاج إلى هذه الأشياء؟ ها يا جماعة، لا تصور متصور. فكذلك حينما يسمع المؤمن الحق قول الله جل وعلا: ثم استوى على العرش، كان ماذا؟ كان تصوره بأن الله جل وعلا استوى على العرش استواء يليق بجلاله، وأنه ليس بمفتقر للعرش ولا محتاج إلى العرش جل جلاله. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ هذا مثال ضربه شيخ الإسلام للتقريب، مثال ضربه لماذا؟ للتقريب للصورة المذكورة من أن بعضهم يتوهم توهما ماذا؟ خاطئا فيقول هل مثل هذا ممكن أن يتوهم فيه هذا التوهم؟ ها جماعة، الجواب لا. فكذلك يقول في بقية ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، قول فيه ما تقول في هذا. تفضل.
هذا رحمه الله. ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها، فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه، أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه وتعالى أحق به وأولى.
وهذه القاعدة كما مر معنا هي قاعدة ما تلقى بقاعدة الكمال، أن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، فالخالق أولى به. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ضرب أمثلة في المخلوق، في أن المخلوق كالسحاب كالهواء إلى غير ذلك هي فوق الأرض وليست محتاجة إلى الأرض. واضح يا جماعة أم لا؟ فدل على غناها عن الأرض، فدل على غناها عن الأرض. فما ثبت إذا كان هذا الأمر ثابتا للمخلوق أن المخلوق يكون فوق مخلوق آخر، الهواء فوق الأرض والسماء فوق الأرض، وهي مع هذا ليست مفتقرة إلى ماذا؟ إلى الأرض لكي تحملها. واضح يا جماعة أم لا؟ فإذا ثبت هذا الأمر أن الشيء قد يكون فوق الشيء ولا يلزم منه افتقاره واحتياجه إلى ما كان أسفل منه حتى يحمله، فإذا ثبت هذا في المخلوق فمن باب أولى أن يثبت لماذا؟ للخالق جل جلاله. لماذا؟ لغناه الغنى المطلق عن جميع خلقه. واضح هذا يا جماعة؟ إذا ثبت الغنى، غنى هذه الأشياء الهواء السحاب على الأرض لا تحتاج إلى الأرض لكي ماذا؟ تحملها. فدلنا هذا على أن الله جل وعلا كذلك لا يحتاج إلى العرش ولا إلى غيره في ماذا؟ في أن يكون الله جل وعلا محتاجا إليه، إذ لو لم يكن الله جل وعلا على ما هو عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالحاصل أنه ما دام ثبت هذا الأمر، أنه ثبت هذا الأمر في المخلوق فمن باب أولى أن يثبت في ماذا؟ في حق الخالق جل جلاله. واضح هذا يا إخوان؟ تفضل.
قال رحمه الله: وكذلك قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق.
طيب، هذا مثال آخر في العلو. المثال الأول في ماذا يا جماعة؟ في الاستواء. والمثال الثاني في ماذا؟ في صفة العلو. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك قوله، أي قول الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. يقول: من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات قال فهو جاهل ضال بالاتفاق. فهو جاهل ضال بالاتفاق، بل كما سمعتم أن من زعم هذا أن الله ليس في السماء فقد نقل غير واحد الإجماع على كفر هذا القائل. وكما تقدم معنا مرارا أن هذا حكم عام، هذا حكم ماذا؟ عام. وفرق بين الحكم العام والحكم الخاص على المعين. واضح يا جماعة أم لا؟ فليس كل معين نفى علو الله جل وعلا يلزم أن يكون ماذا؟ أن يكون كافرا، بل لا يكون كافرا إلا بعد أن تتوفر في حقه الشروط وتنتفي في حقه الموانع وتستبان له الحجة التي بها يكفر من خالفها وعاندها. تفضل.
قال رحمه الله: وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله في قول الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء، لا يقتضي أن يكون الله جل وعلا في ماذا؟ في السماوات، أو في ماذا؟ لا يقتضي أن يكون الله جل وعلا في السماوات، بخلاف ما إذا بخلاف ما إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء. قال فإن ذلك يقتضي ذلك، يقتضي أن السماء أن الشمس والقمر في السماوات، إن الشمس والقمر في السماوات. وقد يدل على هذا ويدل على هذا المعنى قول الله جل وعلا في حق نوح عليه السلام: ألم ترى كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، وجعل الشمس سراجا. فمعنى هذا أنه كما قال بعض السلف منهم الحسن البصري، أي جعل القمر والشمس في السماء الأولى، جعل الشمس والقمر في السماء الأولى ونورها في بقية السماوات. وأيضا قول الله جل وعلا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها، الضمير عاد إلى ماذا؟ إلى السماء. وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فدلت هذه الآيات على ماذا؟ على أن الشمس والقمر في السماوات، على أن الشمس والقمر في السماوات. وهذا هو المشهور من قول أهل العلم، وبعض أهل العلم يذهب إلى أن المقصود بالسماء العلوم، أن المقصود بالسماء العلوم. والظاهر هو الأول، والظاهر هو ماذا؟ الأول هو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، يقتضي ذلك أي يقتضي أن تكون السماء، أن يكون الشمس والقمر في ماذا؟ في السماء. كما أن النجوم أين محلها يا جماعة؟ في السماء. فكذلك ماذا؟ فكذلك الشمس والقمر. تفضل.
وهذا رحمه الله، فإن حرف في متعلق بما قبله وبما بعده، فهو بحسب المضاف إليه، ولهذا
بحسب المضاف والمضاف إليه،
فهو بحسب المضاف والمضاف إليه.
يعني يريد أن يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما تقدم معنا وأن ذكرنا في دروس مضت، أن الكلام يتغير ويختلف معناه بتغير ماذا؟ بتغير التراكيب، وباختلاف ماذا؟ سياق، باختلاف سياق الكلام وسباقه، باختلاف سياق الكلام وسباقه. فحرف في، حرف في له معنى بحسب ماذا؟ بحسب ما كان في السياق. فلكل سياق وضع فيه في يكون له معنى لائقا بذلك ماذا؟ السياق، كما سيأتي بيانه من كلام شيخ الإسلام. تفضل.
قال رحمه الله: ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان،
ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان. إذا قيل هذا الشيء في المكان الفلاني يدل على أنه موجود فيه، يدل على أنه موجود فيه، ولا يقتضي استيعاب الشيء للمكان كله. واضح يا جماعة؟ لا، مثلا نحن الآن في المسجد، نقول المنبر في المسجد، هل يدل على أن المنبر في جميع المسجد أو أنه داخل المسجد ولا يمنع أن يكون غيره، أن يكون غيره داخلا، أن يكون غيره داخلا في المسجد؟ الجواب ما هو يا جماعة؟ الثاني. واضح يا جماعة؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله، قال: وكون الجسم في الحيز وكون،
طيب، وقوله وكون الجسم في الحيز، والحيز هو الفراغ، الحيز هو الفراغ الذي يملأه الجسم، الحيز هو الفراغ الذي يملأه الجسم. فهذا يقتضي استيعاب الجسم للحيز كله. واضح يا جماعة أم لا؟ إذا قلنا المنبر في الحيز أي في حيزه، فهذا يدلنا على أن المنبر قد شغل حيزا لم يجعل مكانا لغيره، فإذا دخل غيره كان شاغلا لحيز آخر غير الحيز الذي داخل، الذي هو مشغول بماذا؟ بالمنبر. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن في كان لها معنى بالاعتبار الأول، إذا قلنا الشيء في المكان، وإذا قلنا الشيء في الحيز كان لها معنى هنا باعتبار، وهنا بماذا؟ وهنا باعتبار. تفضل.
قال: وكون العرض في الجسم،
وكون العرض في الجسم، والعرض كما تقدم معنا مرارا أي الصفة. وقوله وكون العرض في الجسم، فالمعنى أنه قائم به، المعنى أنه قائم به، كالألوان وغيرها من الصفات، فإنها لا تقوم بنفسها، وهكذا مثلا العلم السمع البصر قائمة بماذا؟ بالجسم. واضح يا جماعة؟ فإذا قيل العرض في الجسم كان اللي فيها هنا ماذا؟ معنى غير المعنى في المثال الثاني وغير المعنى في المثال الأول. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني يريد أن يقرر شيئا سيأتي بيانه. تفضل.
قال وكون الوجه في المرآة
كذلك، كون الوجه في المرآة، إذا قال إنسان الوجه رأيت وجهي في المرآة، رأيت وجهي في المرآة، ما معنى هذا؟ معناه المقصود أنه رأى صورته، أنه رأى صورته ولم يرى ذاته، ولم يرى ذاته، أي ليس الذات داخل المرآة، وإنما رأى ماذا؟ وإنما رأى صورته. إذن فيه تغير معناها عما سبق. وأيضا
قال وكون الكلام في الورقة، في
الورق. أيضا وكون الكلام في الورق، أي الكلام المكتوب كونه في الورق، ما معناه؟ معناه وجود الخط، وجود الخط الرسمي لا عين الكلام. واضح يا جماعة أم لا؟ كون الكلام في الورق معناه ماذا؟ معناه الخط الرسمي الذي كتب به ذلك الكلام، وليس معناه أن الكلام الذي هو الصوت والحرف داخل هذا الورق. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن في اختلف معناها من سياق إلى سياق، صح يا جماعة أم لا؟ اختلف معناها من تعبير إلى تعبير، من تركيب إلى تركيب، وهذا يدلنا على أن في تتغير ويختلف معناها باعتبار ماذا؟ باعتبار تغير تراكيبها وتغير أساليبها وتغير كذلك ماذا؟ سياقها. تفضل.
قال فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصة يتميز،
خاصية.
قال فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها،
فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها.
قال فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره، وإن كان حرف في مستعملا في ذلك،
يعني في مستعملا في جميع الأساليب المذكورة، جميع الأمثلة الخمسة التي ذكرها شيخ الإسلام في مستخدم فيها، هكذا جماعة لا، لكن بكل تركيب، في كل تركيب له معنى يخصه، في كل تركيب له معنى يخصه، لا يشركه في التركيب الآخر، لا يشركه في التركيب الآخر. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يريد أن يتوصل بهذا إلى ماذا؟ أن قول الله جل جلاله أأمنتم من في السماء كان فيها هنا لها معنى بحسب السياق تليق ماذا بذلك المعنى. واضح جماعة أم لا؟ أأمنتم من في السماء، في قول الله جل وعلا أأمنتم من في السماء لا يستلزم منها أن تكون السماء محيطة به جل جلاله. لماذا؟ لأن في لا يستلزم منها ذلك، بل هي تقترب باختلاف السياق وباختلاف السباق. فها هنا السياق يدل على ماذا؟ على أنه مستحيل ممتنع أبدا أن يكون الله جل وعلا داخل السماء. واضح جماعة؟ لا. إذن في لها معنى ها هنا، في لها معنى ها هنا، سيأتي بيانه. تفضل.
قال رحمه الله فلو قال قائل العرش في السماء أو في الأرض لقيل في السماء، ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة.
واضح هذا يا جماعة؟ العرش أين هو؟ في السماء. الجنة أين هي؟ في السماء. ومع هذا ماذا؟ لا يلزم أن تكون داخل هذه السماء. تفضل.
قال فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن.
طيب، كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. تفضل.
قال فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء يراد به العلو سواء كانت فوق الأفلاك أو تحتها. قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا،
أي أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أراد أن يقرر أن الجنة فوق السماوات، الجنة فوق السماوات كما دل عليه هذا الدليل، وكما دل عليه أيضا أحاديث أخرى وأدلة أخرى، منها حديث ماذا؟ حديث الإسراء والمعراج، حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى عرج به من سماء إلى سماء حتى خرج من السماء السابعة فوجد سدرة المنتهى، ثم رأى الجنة، رأى أين؟ فوق السماء السابعة، رأى فوق السماء السابعة. وجاءت في هذه الأخبار أن العرش سقف الجنة، أن العرش سقف الجنة، فهذا يدل على أن العرش فوق ماذا؟ فوق الجنة، الجنة فوق السماوات، وأن العرش ماذا؟ فوق الجنة. واضح يا جماعة؟ من الذي يقول شيخ الإسلام؟ قال فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، العرش فوقها. قال مع أن الجنة في السماء أي في العلوم، والسماء يراد به العلوم. واضح يا جماعة أم لا؟ والسماء يراد به العلو، سواء كان فوق الأفلاك، أي سواء كان العلو فوق الأفلاك أو تحتها، بالنسبة لمن؟ بالنسبة للعرش، أي الجنة بالنسبة للعرش هي ماذا، فوق أو تحت؟ ها يا جماعة؟ تحت، لأن العرش سقفها، فهي بالنسبة للعرش تحت ماذا؟ تحته. وبالنسبة للسماوات وللأرض هي ماذا؟ هي فوقها. واضح يا جماعة أم لا؟ فاتفضل.
قال رحمه الله: ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله إنه في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء.
هذا كما ذكر رحمه الله لما استقر في نفوس المخاطبين الذين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أتم الناس إيمانا وأكملهم عقولا وأوفرهم كذلك ماذا؟ إيمانا، رضي الله عنهم وأرضاهم، علموا نزه الله جل وعلا حق تنزيهه، وعظموا الله جل وعلا حق تعظيمه. فلما سمعوا آمنتم من في السماء ما قال قائل يلزم ويلزم، بل آمنوا باللفظ على ظاهره، واعتقدوا أن معنى في السماء ليس معناه أن الله جل وعلا داخل السماء، ولكن معناه أن الله جل وعلا فوق سماواته، أن الله جل جلاله فوق ماذا؟ فوق سماواته. ومعنى السماء ها هنا بمعنى العلوم، والسماء ها هنا بمعنى العلو. فمعنى آمنتم من في السماء أي أأمنتم من في العلو، أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في العلو. وهذا أحد التفسيرين في الآية، وسيأتي التفسير الثاني لها بإذن الله. تفضل.
قال: وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت في السماء، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها.
وحديث الجارية مشهور أن من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه في صحيح مسلم. والشاهد منه أن الجارية حينما قالت في السماء وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، هي خاطبت بماذا؟ بفطرتها أن الله في العلو، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها وقال إنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. لأنه كذلك لما سمع من في السماء أنه في السماء، كذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما فهم من قوله في السماء إلا ماذا؟ إلا في العلو، لذا قال اعتقها فإنها مؤمنة. تفضل.
قال: وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا
في السماء أي في العلو، أي في العلو. تفضل.
قال: ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به،
كما تقدم معنا أن الظرف الوجودي أو الجهة الوجودية أو الحيز الوجودي هذا ممتنع في حق الله جل جلاله، وإنما هو سبحانه وتعالى في العلو المطلق، العلو المطلق سبحانه وتعالى فوق جميع خلقه. تفضل.
قال: إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله.
فليس هناك شيء موجود مخلوق، فليس ثم شيء موجود مخلوق فوق العالم إلا الله جل جلاله. فإذا كان كذلك فلا يحتاج أن يقال أن شيئا يحيط به جل جلاله، لأنه ليس في العلو الأعلى إلا هو سبحانه وتعالى.
قال: كما لو قيل العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق،
بل في العلو. واضح يا جماعة؟ يقول شيخ الإسلام: كما لو قيل إن العرش في السماء، العرش في السماء، فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. لماذا؟ لأنه كما تقدم العرش سقف ماذا يا جماعة؟ سقف الجنة، والجنة إيش؟ أعلى من السماوات، واضح هذا جماعة أم لا؟ فإذا كان كذلك، إذا قيل العرش في السماء، هل يفهم فاهم يقول إذا هناك شيء مخلوق سماء مخلوقة تحيط به؟ الجواب لا. واضح جماعة؟ فإذا ثبت هذا في حق مخلوق أفلا يثبت في حق خالق الخلق جل جلاله؟ الجواب ماذا؟ الأمر واضح بأنه ثابت في حق الله جل جلاله. تفضل.
قال: وإن قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد إنه عليها، كما قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، وكما قال: فسيروا في الأرض، وكما قال: فسيحوا في الأرض، ويقال: فلان في الجبل وفي السطح، وإن كان على أعلى شيء فيه.
طيب، يقول شيخ الإسلام، وهذا هو المعنى الثاني والتفسير الثاني للآية: أأمنتم من في السماء. المعنى الأول أن السماء بمعنى العلوم، والمعنى الثاني بأن السماء على بابها، أي السماء المعروفة، والله جل جلاله فوقها، والله جل جلاله فوقها. قال رحمه الله: وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك، أي المخلوقات، السماء المخلوقة، كما كان المراد أنه عليها، كان المراد أنه ماذا؟ عليها، أي فوقها. قال: كما قال تعالى، أي عن فرعون، أنه قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل. هل معناه يا جماعة أن فرعون يضعهم داخل الجذوع، أو معناه أنه يصلبهم على الجذوع؟ واضح يا جماعة؟ على الجذوع. قال: وكما قال: فسيروا في الأرض. فسيروا في الأرض، هل معناه أن يسيروا في الأرض أي داخل الأرض، أم أنهم يسيروا على الأرض؟ ها يا جماعة، على الأرض. قال: وكما قال: فسيحوا في الأرض، كذلك فسيحوا على الأرض. قال: ويقال فلان في الجبل، أي على الجبل. قال: وفي السطح، أي على السطح. وإن كان على أعلى شيء فيه، وإن كان على أعلى شيء فيه، يقال بأنه ماذا؟ في ماذا؟ في السطح أو في الجبل أو ما شابه ذلك. فهذا يدلنا على أن لفظ على تدل على ماذا؟ أن في، كما يقول من يقول من النحاة، أن حروف الجر تتناوب فيما بينها. فعلى هذا لو قلنا بأن السماء على بابها، أن السماوات المخلوقات، فيكون في ها هنا بمعنى على، في ها هنا بمعنى على، وقد جاء القرآن يدلل على هذا المعنى من أن في ربما جاءت بمعنى ماذا؟ بمعنى على، كما في الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.